أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام بنا إلى البحث الثاني من بحوث المسألة الثالثة، الرقم العام 3857، وهو ما إذا ادعى المدعي على الرجل والمرأة المتزوجين زوجية المرأة له. والبحث الثاني الذي كان هو ما إذا أقرت المرأة بأنه نعم أنا زوجة لك وأنت زوجي السابق، ولحد الآن الزوجية أيضا مستمرة. هذا إقرارها لا ينفذ في حق الزوج الذي تزوجها، لأنه إقرار في حق الغير، وإقرار في حق الغير لا يكون متبعا لعدم نفوذ الإقرار في حق الغير كما هو واضح. ولكن هذه المرأة التي أقرت بزوجية هذا المدعي بعد زواجها من آخر مأخوذة بإقرارها، فلا تستحق نفقة. إحنا أمات عدلنا شوية، قلنا فلا تستحق مطالبة نفقة ولا تستحق مطالبة مهرا، وهما قلنا أنه لا تستحق مطالبة المهر. هسه المات يقول لا تستحق مهرا، لا تستحق نفقة. وصل الكلام بنا إلى يعني لا تستحق المهر المسمى، وصل الكلام بنا إلى أنه إذا دخل بها فلا تستحق حتى مهر المثل، لأنها بدعواها وبإقرارها بأنه أنا زوجة هذا المدعي يعني تقر بأنها بغي. حينما تزوجت هذا تقر بأنها بغي. الآن احنا بنانا أنه نشرع إلى هذا أنه ليس لها حق مهر المثل أيضا إذا دخل بها. لكن قبل الدخول في هذا أكفر التوضيح إلى جوابنا الذي ذكرناه عن دعوة السيد الخوئي قدس الله نفسه، أنه الظاهر من معتبرة الحسين بن سعيد أن القضاء في المقام منحصر بالبينة ولا مجال لليمين، فإن كان للمدعي للزوجية بينة يحكم به، وإلا لا، الزوجة زوجة الزوج إلا أن يقيم المدعي البينة. هكذا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه. وإحنا في مقام الجواب عن هذا قلنا أنه نسأل من السيد رحمة الله عليه بأنه ظاهر الذي تقوله أنت، ظاهر هذه المعتبرة، يا ظاهر هل هو انحصار زوجية المدعي بإقامة البينة عند الزوج؟ ماكو في الرواية بإقامة البينة عند القاضي، والبحث كان حوله ما يلزم الزوج. في الرواية رجل تزوج امرأة تدعي أنها خلية، ثم جاء بعد ذلك رجل يدعي زوجيتها، فأنكرت المرأة أشد الإنكار، ما يلزم الزوج؟ الجواب هي امرأة الزوج هي امرأته، إلا أن يقيم المدعي البينة. يعني يقيم المدعي البينة وين؟ عند الزوج، ما فيه أنه في القضاء ظاهرها هذا. بس احنا ما نقول أنه ظاهرها الحجة هو هذا، لا، ظاهرها هذا. أما هذا الظاهر حجة؟ طبعا بلا كلام أن هذا الظاهر ليس بحجة، لأن إقامة البينة عند الزوج لا يثبت أن هذه الزوجة زوجة المدعي، ولا يخرج الزوجة عن زوجية زوجها، حتى فلا يثبت حينئذ زوجية المدعي. واضح أنه هاي البينة لابد أن تقام عند القاضي مو عند المدعى عليه. فهل أن تقول أنه ظاهرها انحصار القضاء بالبينة فيما إذا كان المدعي يريد استنقاذ حقه بإقامة البينة عند المدعي الذي هو ليس إقامة البينة عند المدعي ليس لها أي أثر، أو لا يريد من أنه ظاهر معتبر انحصار البينة بالانحصار القضاء بالبينة هو أنه لا بد وأن تقام، أن يرجع المدعي في دعوى هذه يرجع إلى القضاء فيمثل عند القاضي الذي يحكم القاضي إما بالبينات أو بالأيمان، واحدة من الاثنين، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي أنا بينكم بالبينات والأيمان. خب ياهم من عندهم الأول والثاني. واضح أن مقتضى دلالة الاقتضاء أن يكون المعنى المراد هو الثاني مو الأول، لأن الأول لا يصح شرعا أن تثبت البينة التي تقام عند المدعى عليه لا تثبت زوجية المدعي، مو صحيح. فلا بد وأن يكون المراد من قوله هي زوجة المدعي هي زوجة الزوج إلا أن يقيم المدعي البينة، يعني بالرجوع إلى القضاء وحكم الحاكم فيما إذا كان للمدعي بينة بأن الزوجة زوجته إذن. وإذا لم يكن عند البين عند المدعي بينة فحينئذ يحلف المدعى عليه، إذا كان المدعى عليه جازم بالخلاف وبات بكذب المدعي فيحلف على 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 أنه هذا المدعي أصلا والله ليس هذه المرأة زوجة له، فإذا حكم حينئذ يحكم الحاكم بأنه الزوجة زوجة المدعى عليه وليس للمدعي شيء. هذا دلالة الاقتضاء تقول لا بد وأن يكون المراد من قوله هي زوجة المدعي إلا أن يقيم البينة، يعني يقيمها عند الحاكم والحاكم يحكم بمقتضى موازين القضاء التي هي البينة على المدعي واليمين على المنكر، وليس في هذه الرواية هي زوجة المدعي إلا أن يقيم هي زوجة الزوج إلا أن يقيم المدعي البينة، ليس في أنه ولا ينفذ اليمين هنا الذي يكون عليكم، ما بيه. هل الكلام لا يصح شرعا هي زوجة الزوج ما لم يثبت المدعي ما لم يقم المدعي البينة، لا يصح هذا الكلام إلا مثل اعتق عبدك عني. اعتق عبدك عني شلون يعتق عبد عنه والحال أنه لا يمكن خروج العبد من ملكية المالك ويكون الثمن والمثمن ويكون المثمن الذي هو العتق عن شخص آخر، فلا بد من يكون معنى اعتق عبدك عني أنه ملكني إياه بالوكالة ثم اعتقه عني، حينئذ يصح. فدلالة الاقتضاء تلك الدلالة التي يتوقف عليها صحة الكلام هي زوجة الزوج إلا أن يقيم المدعي البينة لا يصح إلا أن يقيمها عند الحاكم، يعني إلا أن يرجع إلى القضاء. والقضاء يكون بالبينات والألمام. ليس في هذه الرواية لا صراحة لا ظهور في انحصار القضاء بالبينة أبدا. إشعار الإشعار هم كل قيمة مائلة. القضاء إنما يكون بالبينات والأيمان.
عفوا على كلامكم شيخنا، إذا هذا المدعي أتى البين ولم يرفع إلى القاضي، مع ذلك الجواب الثاني يكون صحيح. إذا أتى البين
الجواب الثاني شنو؟
يعني هذا الزوج الثاني الذي تزوج به، هذا
إذا يكون صح، فلا يثبت حينئذ زوجية المرأة للمدعي هذا. إيه لا ينفع،
يعني هذا
الزواج الثاني صحيح. إيه لا ينفع، فالمراد من عدها هي زوجة المدعى عليه الذي هو الزوج، إلا أن يقيم المدعي البينة، يعني يقيمها يرجع إلى القضاء كون. هذا معنى هاي دلالة الإقضاء. هاي تقول قول لأنه هذا لا يمكن أن يصح شرعا إلا بالرجوع إلى القضاء، مثل اعتق عبدك عني، لا يكون إلا مع وكالتين. هاي دلالة الإقضاء. سماعة ياهو حسين بن سعيد، احنا كلامنا في هاي الرواية الذي يدعي سيد الخوي بأنه هذه تحصر القضاء بالبينة، نقول مو صحيح، لأنه هذه معناها بمقتضى دلالة الاقتضاء هو أن يرجع المدعي إلى القضاء، والقضاء إنما يكون بالبينات والأيمان، ليس فيها أي تخصيص لقاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر وإلغاء حجية اليمين على المنكر في المقام، ما فيها شيء دلالة. فإذا رجع إلى القضاء يوم مدعي عند بينة يحكم الحاكم إليه، يوم ما عدى بينه يتوجه اليمين على المدعى عليه فيحلف، فيما إذا كان المدعى عليه جازما وباتا بكذب المنكر وأنه كلامه غير صحيح. وين به انحصار للقضاء بخصوص البينة بنحو لا يكون اليمين له أثر في المقام؟ ليس في ذلك أي ظهور. نرجع الآن إلى البحث الذي وصلنا إليه، وهو أنه بعد إقرارها بزوجية المدعي ليس لها كما يقوله الماتن ليس لها المهر، لا تستحق المهر، احنا قيدناه بالمطالبة، لا تستحق النفقة، احنا قيدناه بالمطالبة، بعد شنو؟ بل ليس لها مهر المثل إذا دخل بها. لا تستحق المهر، لا تستحق النفقة، لا تستحق مهر المهر مثل إذا دخل بها، لأنه يقول أنا بغي إذا تعترف بزوجية هذا الزوج قبل أن يتزوج هذا الزوج الثاني، يعني هي بغية، لأنها بغية بمقتضى إقرارها بأنه نعم هذا الزوج زوجي، هذا الرجل المدعي زوجي. خب انت وقت اللي عندك زوج شلون تزوجتي هذا الزوج الثاني؟ يعني ما عندش قصد الزوجية، يعني انت بغية، هذا معنى. الماتن يقول لا تستحق مهر المثل مع الدخول الا وكذا المسمى الا اذا ان الا ان تظهر عذرا في ذلك. اذا اظهرت عذر في زواجها بهذا الزوج الثاني حينئذ ولم تكن متهمة، طبعا الماتن يقول إلا أن تظهر عذرا في ذلك. شلون تزوجت هذا الزوج الثاني؟ إذا قالت هذا الزوج الثاني أكرهني على الزواج فتزوجته مثلا، بعد شنو؟ طبعا الماتن يقول هنا إلا إذا أظهرت عذرا في ذلك، بعد سابقا قال إلا إذا أظهرت عذرا ولم تكن متهمة، ذن الثنين يكون الموجودات. خب سيدنا سيد الماتن إلا أن تظهر عذرا في ذلك شنو يعني معناه؟ يعني تستحق مهر المثل بالدخول، هذا معناه. بل لا تستحق حتى مهر المثل إذا دخل بها إلا أن تظهر عذرا. فإذا أظهرت عذر لم تكن متهمة أما كما تقول أنت سابقة، فشنو معناه؟ معناه تستحق مهر المثل، هذا معناه. ذكر الماتن على مبناه سابقا أنه قال إذا أقرت المرأة بزوجية المدعي، هذا إقرارها بزوجية المدعي يسمع إذا أظهرت عذرا ولم تكن متهمة. وإحنا سابقا أجبنا عنه بأنه هذا الإقرار الذي يكون لاحقا للإنكار الذي تحقق منها سابقا، هذا الإقرار لا ينفذ مطلقا لأنه ينافي الإقرار السابق، يعارض الإقرار السابق. فإذا يعارض الإقرار السابق يكون الإقرار اللاحق بأن هذا زوجي نافذا لا مطلقا لما لها ولما عليها، بل خصوص فيما عليها فقط. إحنا نمشي تزوجت هذا الزوج، ثم جاء المدعي ادعى زوجها زوجيتها فأقرت بالزوجية وأظهرت عذرا، قالت هذا الذي تزوجني مثلا تزوجني بالإكراه، فعليه هي هم تفرض أنه ليست متهمة، تزوجها بالإكراه ولم تكن متهمة. إحنا قلنا هذا ما إلى أثر في أن يكون إقرارها اللاحق إقرار لها وعليها الذي يقوله المصنف، قلنا فقط يكون إقرارا عليها، حجة عليها فقط. ليش؟ لمنافاة إقرارها مع الإقرار السابق، إقرار اللاحق مع الإقرار السابق. لكن الماتن قال له إقرارها يسمع يسمع مطلقة. يعني شنو إقرارها يسمع مطلقة؟ يعني حينما تقول بأنه نعم هذا زوجي أنا لست بغية، إيش كده تقول؟ فإذا أنا لست بغية يعني شنو؟ يعني أستحق مهر المثل بالدخول. هذا الإقرار، هذا الماتن الذي يقوله، يعني أستحق مهر المثل بالدخول. هذا الذي قاله سابقا الماتن، وهو أن إقرارها الثاني يكون حجة مطلقة فيما لها وفيما عليها، تقدم سابقا أن هذا الإقرار الثاني لا يكون حجة مطلقة لمنافاته فيما لها مع ما تقدم، فلذا يكون نافذا في خصوص ما عليها. فلذا نحن نقول وليس لها مهر المثل لأن إذا دخل بها لأنها بغية بمقتضى إقرارها، وإن أظهرت عذرا ولم تكن متهمة. وأنه بما إذا أظهرت عذرا ولم تكن متهمة تستحق مهر المثل بالدخول. هذا حكم من الأحكام الذي رتبه الماتن على إقرارها. ومن الأحكام الذي رتبها الماتن على إقرارها بأن هذا زوجي، أن هذا إقرار صحيح مو نافذ في حق الزوج، لأنه الإقرار في حق الغير لا يفوت. إذا الزوج مات أو إذا الزوج طلقها إقرارها يكون نافذ عليه أو لا؟ واضح أن إقرارها يكون نافذ عليه لأنه ليس إقرارا في حق الغير. فلذا إذا مات الزوج أو طلقها تؤخذ المرأة بمقتضى إقرارها وترجع إلى المدعي. ولذا الماتن يقول وترد هذه المرأة الذي أقرت بزوجية المدعي على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقها إلى غير ذلك من الأحكام. هذا الكلام كله في المسألة الثالثة التي الرقم العام كان فيها 3857. الآن راح ننتقل إلى مسألة رابعة وهي الرقم العام 3858. إذا ادعى رجل زوجية امرأة، طبعا مفروض أن المرأة مرأة خلية لأنه يتضح فيما بعد أنه إذا ادعى رجل زوجة امرأة خلية وأنكرت، قالت لا أنت مو زوج. إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، فهل يجوز لهذه المرأة أن تتزوج من رجل غير المدعي قبل تمامية الدعوى مع هذا المدعي أو لا؟ وهل يجوز لذلك الغير أن يتزوجها قبل تمامية دعوى المدعي؟ جوازين، هل يجوز لها الزواج؟ أي واحدة. ثاني، ذاك اللي يتزوجها يجوز له أن يتزوج بها قبل أن تنتهي هذه الدعوة التي أقامها المدعي عليها أو لا؟ سؤالي، فهل يجوز لها أن تتزوج من غير هذا المدعي قبل تمامية الدعوة من هذا المدعي؟ وكذا يجوز لذلك الغير الذي يريد أن يتزوجها قبل تمامية هذه الدعوة، يجوز له أن يتزوجها أو لا؟ ليس لا لها مثلا، أو مثلا لا لها ولا له أن يتزوج إلا بعد تمامية الدعوة، أيهما الصحيح؟ يجوز لهما الزواج قبل تمامية الدعوة أو لا، لا يجوز لهما الزواج بعد قبل تمامية الدعوة؟ فهل يجوز لها أن تتزوج غيره قبل تمامية الدعوة مع من المدعي، وكذا يجوز لذلك الغير تزويج أو لا؟ لا يجوز إلا بعد تمامية الدعوة من المدعي. الماتين يقول وجهان، أكو وجه بأنه لا يجوز لها ولا له الزواج، وجه يجوز لها وله الزواج قبل تمامية الدعوة. هنا الماتن حينما يقول وجهان، السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدرس الذي درسه يقول ذهب إلى كل وجه بعض. في الموسوعة ماكو هالشكل، ذهب إلى كل وجه بعض. احنا شككنا في أنه هذا الذي احنا كاتبيه ذهب إلى كل وجه بعض صحيح السيد قايله في الدرس، ولا رجعنا إلى الدفتر الذي كتبنا فيه الدرس في نفس الدرس، وجدنا بلي وذهب إلى كل بعض. والحال أنه أحد الوجهين الكل قايل به، والوجه الثاني أصلا فقط وجه لم يقل به أحد، إنما احتمله الشهيد في المسالك، ليس إلا احتمله احتمال، أما أنه ذهب إليه بعض لا. فيه وجهان، هو رحمة الله عليه يقول في الدرس ذهب إلى كل بعض، احنا ما مسحنا ذهب إلى كل بعض، وإن كان ماكوش هنا قولين وجهين، لكن خو ما لنا حق أن نمسح ما دام هو قاله في الدرس، لكن خو نعلق عليه ونقول بأنه ذهب الماتن ووافقه جميع الفقهاء منهم السيد الأستاذ وغيره، بل المشهور إن لم يكن الكل، إلى الوجه الأول، وهو أنه يجوز لكل منهما الزواج بالآخر قبل تمامية الدعوة من المدعي. ليش؟ لأنه الجواز هذا أنه قبل ثبوت الدعوة من المدعي المرأة خلية أو ليست بخلية، خلية، فإذا خلية مسلطة على نفسها، يا مو مسلطة على نفسها، مسلطة، إذا مسلطة على نفسها لحق أن تتزوج، فيجوز لها ذلك، ويجوز أيضا لذلك غير الزواج بها لأنه لم يتزوج امرأة ذات بعض، امرأة خلية. هذا الوجه هو الذي ذهب إليه الكل تقريبا. نعم،
خلية،
إذا الدعوة مو ثابتة هاي صاحبت زوج، إذا الدعوة مو ثابتة صاحبت زوج يعني خلية، ما قعدنا يو صاحب الزوج دعوة أكو خوب دعوة مو زوجة، هاي دعوة وجود الدعوة مو معنى أنها زوجة. نعم لا، ما دام اكو دعوة معناه انه ليس صاحب الزوج، هذه معناه خلية. اذا ثبتت الدعوة بلي. ولذا الماتن يقول من انها قبل ثبوت دعوة المدعي خلية ومسلطة على نفسه. شنو وقت اكو دعوة يعني هي صاحب الزوج دعوة. الذي ذهب إليه الكل هو الوجه الأول، واحتمل الوجه الثاني الشهيد في المسالك على ما سيأتي نقل نص كلامه. مو أنه ذهب إلى هذا الوجه الثاني بعض كما يقول السيد الأستاذ ذهب إلى كل البعض، لا، وجه من الوجوه لم يذهب إليه، وجه ضعيف الآن يأتي. فقول السيد الخوئي رحمة الله عليه ذهب إلى كل بعض، طبعا هاي الجملة ما موجودة في التقرير المطبوع، لأنه واضح أنه حينما راجع المقرر شاف أنه الوجه الثاني احتمال ما قال به أحد، فلذا لعله هذه الجملة وخر لقف احنا كاتبيها وانعلف عليها بأنه هذه ليست صحيحة، لأن الوجه الثاني وجه ليس إلا لم يقل به أحد. أسا هذه ذهب إلى كل وجه جملة هيك مو صحيح. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأنه لا يبعد أن يكون محل الكلام بين الفقهاء هو ما إذا لم يكن المدعي مماطلا ويحاول أن يطول الدعوة ويجرها وما شابه ذلك، مثل ما الآن كثير من الدعاوي تستمر سنتين ثلاثة أربعة ما شابه ذلك. لا يبعد أن يكون محل الكلام ما إذا لم يكن المدعي مماطلا في أمره، وأما لو كان مماطلا ومسامحا وغيره مستعد للقضاء بإقامة البينة أو طلب الحف من المرأة مجرد أنه يقيم الدعوة ويروح ويترك الدعوة ويتسامح فيها ويماطل فيها إذا دخل فيها، في هذه الصورة إذا كان مماطل لا يبعد أن يكون لا خلاف في المسألة في جواز تزويجها وفي خلاف تزوجها من الغير. حتى الشهيد في المسالك الذي احتمل الاحتمال الثاني. ليش لا خلاف في أنه يجوز لها التزويج ويجوز للغير التزويج بها؟ ليش لا خلاف؟ طبعا معنى هذا الكلام أنه إذا كان الرجل مماطلان ويحاول ألا ينهي دعواه في مدة قليلة فلا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في أن للمرأة الزواج بغير المدعي قبل تمامية الدعوة من المدعي حتى من الشهيد في المسالك. نجي إلى عبارة الشهيد في المسالك، يقول الشهيد الذي احتمل هذين الاحتمالين، نعم لو تراخى الأول يعني المدعي في الدعوة أو سكت عنها فجواز العقد أجود، أو في بعض النسخ أرجح، يجوز العقد لها ويجوز لذلك الغير أيضا التزويج بها. ليش؟ حذرا من الإضرار بها. هذا المدعي إذا افتهم أنه هذه المرأة ما دام الدعوة موجودة ما إلها حق أن تتزوج، خب واضح أنه راح يضررها ويخليها تلجأ إلى زوجيتي، قيم الدعوة يروح يسافر 5 سنين 10 سنين ليس لها تزوج، لا أن تنجب وتتزوج، تتزوج إضرار هذا يكون بها، حذرا من الإضرار المترتب على المنع. فإن الزوج إذا علم بعدم إقدام أحد عليها لا هي تتزوج إلى حق، لا الغير يتزوج بها إلى حق، إذا اتشقالوا أمكن أن يؤخر دعواه لذلك ليطول الأمر عليها ويتوجه عليها الضرر بترك التزويج، فيكون وسيلة إليه في الحصول على مبتغاه وهو أخذها زوجة، وهو يستلزم الحرج والضرر عليها، وهو يستلزم في بعض النسخ الحرج والضرر، في بعض النسخ يستلزم الحرج والإضرار. المنفيين بالآية ما جعل الله عليكم في الدين من حرج في آية الحج، أو ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في المائدة، وكذا الحرج والضرر المنفيين بالرواية، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام في تلك الرواية، فلذا يجوز الزواج بها إذا كان الزوج مماطلا. السيد الخوي يقول بلا إشكال ولا خلاف إذا كان الزوج مماطلا يجوز الزواج لها ولذلك الغير. طبعا واضح الآية ما جعل الله عليكم، آيتين طبعا أكو، ما جعل الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في المائدة، وما جعل عليكم في الدين من حرج في سورة الحج. الرواية همتين معتبرة زرار، لا ضرر ولا ضرار بالإسلام، هي معتبرة زرار بمقتضى رواية الحذاء الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسمرة الذي هو صاحب القضية: ما أراك يا سمرة ابن جندب، أنا أقول إلا رجلا مضارا، اذهب يا فلان المدعي عليه أنه يجي يدخل إلى مزرعتي وإلى بيتي من دون إذني وأنا عندي عائلة، اذهب يا فلان فاقلعها وارمي بها وجهه، ماكو ضرر أكو عنه، هذا مضار الذي ماطل. فلذا إذا كان مضار لا إشكال في جواز الزواج بها. هاي واحد. ثانيا المرأة ما معلوم أنه همات شهر شهرين سنة عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة أربع سنة. المرأة عندنا في الرواية كما تقدم قبل أيام المرأة لا تبقى بلا زوج، هذا دليل آخر على أنه إذا كان مماطل يترك ويجوز التزويج بلا كلام. هسا احنا نقول حتى لو لم يكن مماطلا أيضا يجوز التزويج، ليش؟ للدليل الآتي الذي ذكره الماتن، يقول وهو أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية ومسلطة على نفسها. هذا الوجه هو الصحيح وهو الذي ذهب إليه الأصحاب، إذا مسلطة على نفسها يجوز أن تتزوج، ويجوز للغير أيضا أن يتزوج بها، مو صاحب الزوج. من أنها قبل ثبوت دعوى المدعى خلية ومسلطة على نفسها، هذا الوجه هو الوجه الصحيح كما سيأتي. أكش الوجه الثاني وهو أنه من تعلق حق المدعي بها، المدعي تعلق حقه بها حينما ادعى الدعوى عليها، وكونها في معرض ثبوت زوجية المدعي، في معرض ثبوت زوجية المدعي، شنو قيمة في معرض ثبوت الزوجية؟ يمنع من التزويج؟ يرفع سلطنتها على نفسها؟ يأتي كلامه البحث عنه غدا. فالدليل الأول هو أنه مسلط على نفسها، الوجه الثاني مو صحيح، يأتي الكلام عليه يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.